من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حسب طلب الإخوة الخدام هم طالبين إن احنا ناخد الرسائل بس بشكل سريع شوي، يعني لو حكاية نمشي آية آية وإصحاح إصحاح مش عملية كفاية، لأنه طبعا احنا بنلتقي مرة كل شهر لو أنا التزمت، فلقوا أنه الأنسب أن احنا نقدم كل مرة رسالة أو الرسالة على مرتين، مرة شرح مجمل وبعدين تقروا انتوا الرسالة، والمرة اللي بعدها إن كانت أسئلة أو الحتت الصعبة اللي في الرسالة، بحيث أن احنا يعني ما ناخدهاش آية آية، لأن ده طبعا هيفقدنا الوقت، يعني مش هيبقى لصالح. فاحنا هنبتدي برسالة روميا كترتيب الرسائل في بولس الرسول في العهد الجديد اللي في ايدينا. اولا العهد الجديد اللي مترتب في ايدينا مش مترتب ترتيب زمني، مش مترتب ترتيب زمني، يعني روميا مش اول رسالة كتبها بولس، ولا انجيل متى اول انجيل اتكتب، لكن هما يعتقد ان هما رتبوا الرسائل على اعتبار الرسائل الكبيرة في الأول، فتلاقوا روميا كبيرة أكبر رسالة في الحجم، بعدها كورنثوس الأولى والثانية وهكذا، والعبرانيين هتقولوا أنها كبيرة. الحقيقة لغاية ما طبع الإنجيل نهاية القرن الماضي يعني كانت رسالة العبرانيين بيختلفوا عليها، هل بولس اللي كتبها ولا مش بولس، عشان كده تلاحظوا أن الإنجيل اللي في إيدينا اللي هو الطبعة البيروتية مكتوب الرسالة إلى العبرانيين، مش مكتوب رسالة بولس الرسول للعبرانيين، الرسالة للعبرانيين. لكن طبعا النهاردة كل الدراسات الحديثة بتؤكد أنها بتاعة بولس. عشان نفهم روميا، طبعا روميا دي رسالة بيعتبروها أحيانا أصعب رسالة هي والعبرانيين، وعاوزة شوية تركيز منكم لأني أنا هعرض 16 إصحاح في نصف ساعة، فعاوز التركيز. احنا طبعا مش هنقرأ آيات، لكن احنا هنقول الفكر بحيث لما تروحوا تقروها الشاطر يقراها في يوم والنص الشاطر يقراها كل يوم اصحاحين، والنص نص قوي يبقى كل يوم اصحاح. المهم لو تقابلنا بعد اسبوعين او شهر تكونوا قريتوها. لازم روميا هي روما، روميا هي روما، وروما في الوقت ده هي عاصمة العالم، يعني أهم بلد على الخريطة في زمن بولس الرسول روما، لأن كانت الإمبراطورية الرومانية تحكم العالم. فروما دي اللي عايش فيها الإمبراطور ومركز الحكومة اللي بتحكم العالم كله، فموضوع يعني خطير. بولس الحقيقة كان نفسه يروح روما لأنه كان عنده غيرة شديدة أنه يوصل الرسالة، يوصل الرسالة لغاية روما، على اعتبار أنها لو وصلت روما في الحالة دي ممكن تنتشر في كل العالم. يعني لو روما نفسها أمنت بالمسيح طبيعي بقى هيبقى انتشار الكرازة سهلة، لأن ده قلب الأسد يعني. فكان بيعاوز يروح روما، وذكر الكلام ده في سفر الأعمال أكتر من مرة، وذكره في أول إصحاح في رسالة رومي، لكن لغاية ما كتب الرسالة ما كانش زار روما. إذن الرسالة دي من الرسائل الفريدة اللي بعتها بولس لناس هو ما رح لهمش، أو لبلد هو ما كانش لسه زارها، يعني أفسس وفيليبي وكلوسي، لا كلوسي لا بقى تسالونيكي، البلد دي كان زارها وخدم فيها، فبعت رسالة كنوع من المتابعة. لكن روميا وزيها كلوسي دول يعتقد ان دول بلدين ما كانش زارهم لسه، بعت لهم الرسالة قبل ما يزورهم. وده هيبان في اول اصحاح لما بيقول انا كذا مرة انوي اجلكم لكن ربنا ما اردش، بيقول كده في اصحاح واحد، وقال لهم اصلا انا مديون ان انا اوصل رسالة المسيح ليكم كلكم، لليهود فيكم وللأمم فيكم، للمثقفين عندكم وللجهل عندكم. روما طبعا كمدينة عاصمة العالم كانت لما بقى من كل حتة، أولا فيها الرومان الوثنيين الأمم، وفيها شوية يهود كبلد تجارية عظيمة، وفيها يونانيين مثقفين ثقافة عالية بتفلسفوا. فيعني الكنيسة خليط من أفكار وتربيات مختلفة. المشكلة الأساسية اللي بعت بسببها الرسالة انت عارفينها، احنا سبق وتكلمنا فيها، انه قبل ما يكتب الرسالة دي بأكتر من سنة او أكتر من سنتين حصل بدعة اسمها بدعة التهود، انه جم ناس من أورشليم كانوا في الأصل فريسيين يهود وبعدين تعمدوا وبقوا مسيحيين، بدأوا ينادوا ان لازم كل أممي يبقى يهودي الأول قبل ما يبقى مسيحي، يعني لازم يختتن ويبقى يهودي وبعدين يبقى مسيحي، ولازم الناموس مهم والختان مهم والفرائض مهم. طبعا هم بيعملوا كده كنوع من التعصب، لأن هم مش قادرين يسووا نفسهم كيهود في الأصل بجماعة أمم كانوا وثنيين ما عرفوش ربنا مستكترينها يعني. والحكاية دي عملت بلبلة لدرجة أنه لما كان بولس في أنطاكيا وصل الكلام ده عنده، لقى أن الناس هتتلخبط، فقال أنا هروح أقابل الأباء الرسل بنفسي وأشوف ده كلامهم ولا مش كلامهم، لأن المشكلة أن الجماعة دول قالوا أن الرسل بيقولوا كده. فراح أورشليم حوالي سنة 51 ميلادية وقعد مع الأباء الرسل، والكلام ده مسجل في أعمال 15، وقالوا له احنا ما قلناش كده، واتفقوا كلهم مع بولس انه لا يثقل على الراجعين من الأمم بموضوع الختان والتهود، لكن يطلب منهم كناس وثنيين يبطلوا الوثنيات وعبادة الأوثان والمخنوق والزنا والدم اللي هي كانت طقوس وثنية. طبعا بولس قال لهم انا بعمل كده، انا اوريدي يعني البلد اللي بدخلها فيها امم بقول لهم يتوبوا ويرجعوا لربنا ويبطلوا عباده الاوثان وكل ممارسه وثنيه. فبولس رجع انطاكيا وهو فرحان، لان الكنيسه كلها مجمعه على قرار واحد، وده بيسموه مجمع الاول في تاريخ الكنيسه، مجمع اورشليم. المشكله بقى ان الجماعه دول ما سكتوش، اصحاب بدعه التهود بداوا ينتشروا في العالم، ينشروا فكرتهم. فكرتهم معناها ايه؟ اي واحد عاوز يبقى مسيحي لازم يبقى يهودي في الاول. ووصلوا بفكرتهم روما قبل ما بولس يوصل لها. طب هل روما كان فيها مسيحيين؟ جم منين المسيحيين في روما في الخمسينات اذا كان بولس اساسا مزارش روما غير في الستينات، وبطرس كذلك مزارش روما غير في الستينات؟ الحقيقة من أول يوم في عمر الكنيسة في ناس راحت روما. ليه؟ لو تفتكروا يوم الخمسين يوم عيد العنصرة انسكب الروح القدس على التلاميذ ووقفوا وعظوا، وعظوا بألسنة كتيرة قوي، لأن كان في يهود من كل العالم بيحجوا في اليوم ده في أورشليم. من ضمن اليهود اللي كانوا بيحجوا كان في يهود من روما، فلما أمنوا واعتمدوا يوم الخمسين رجعوا بلادهم وبدأوا يكرزوا وينشروا المسيحية. فالمسيحية بدأت في روما على أيدي الناس البسطة اللي أمنوا من اليهود يوم عيد العنصرة يوم الخمسين في بداية الكنيسة خالص. طبعا انتشرت انتشار هادي لأن ما كانش فيهم رسول لغاية ما وصل لهم بولس بعد كده وبقت كنيسة قوية. لكن هذا الانتشار الهادي ابتدى يعمل كنيسة في روما، والكنيسة في روما وصلوها الجماعة أصحاب بدعة التهود وقلبوا أفكار الناس، قالوا لازم الناس تبقى يهود في الأصل. ومن هنا كتب بولس رسالة. يبقى الرسالة لرومية ببساطة كده عشان نفتكر، رسالة رومية غرضها الأساسي الرد على بدعة التهود، وبالتالي شرح مفهوم الخلاص المسيحي هو عشان يرد على التهود ويقول ان الناموس ملوش لازمة. لازم يشرح ايه اللي له لازمة، طيب اللي هو دم المسيح وعمله. فرومية هي اقوى رسالة او اكبر رسالة بتتكلم على مفهوم الخلاص المسيحي. نراجع مفهوم الخلاص الاول وبعدين نمشي مع الصفحات بسرعة. ايه حكاية الخلاص؟ يعني ايه كلمة خلاص؟ لما تيجي تكلم واحد غير مسيحي وتقول له لازم تبقى مسيحي عشان تخلص، اول سؤال يقوله لك اخلص من ايه؟ اخلص من ايه؟ احنا المسيحية معركتها الاساسية وموضوعها الاساسي قضية الموت، لان كل الناس محكوم عليها بالموت. فالمسيحية هي اللي عندها الخلاص من الموت. فالمسيحية بتقول ان الانسان، اي انسان ميت بالخطية اللي ماشي فيه، بالفساد اللي في طبعه ميت. فالمسيح مصدر الحياة، جالنا على الارض وخد طبعنا البشري ومات بيه وفدانا وكفر عن خطايانا وأعطانا الحياة الأبدية، خلصنا من خطايانا، وبالتالي غلب الموت اللي فيه. فأصبح المسيحي اللي مرتبط بالمسيح ما بيخافش من الموت، لأنه خلاص الحياة الأبدية هي سكته. هذا المفهوم ببساطة. عشان يوصل المفهوم ده بقى خد 10 إصحاحات. هيعمل فيهم إيه ال10 إصحاحات؟ أحكي بسرعة بقى. أول إصحاح رملة واحد يخض ليه؟ عشان يقول للناس الخلاص من إيه؟ عرض حال العالم البعيد عن الله، والعالم مجزأ دينيا إلى جبهتين، أمم وثنيين ويهود بيدعوا معرفة ربنا. فإصحاح واحد مسك الأمم وشركهم، بولس بقى قال لهم ايه اللي في الدنيا؟ غضب الله معلن على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم. وابتدى يتكلم عن البلاوي والخطايا البشعة اللي عايشين فيها الامميين والوثنيين، اللي تثبت ان ربنا غضبان عليهم وتؤكد ان مصيرهم الهلاك. وفي هذا الاصحاح ذكر الخطايا البشعة اللي بنسمع عنها لغاية النهاردة، الشذوذ الجنسي والحاجات دي. فعاوز يقول ان الإباحية منتشرة جدا، وده دليل انتشار الخطية في العالم، وده دليل ان الموت، ان الامم دول يستحقوا كلهم الاعدام. ده اصحاح واحد. اصحاح اتنين استلم مين بقى؟ اليهود. لانه اليهود طبعا لما يقروا اصحاح واحد ينبسطوا، يقولوا فعلا الامم يستهلوا الهلاك. ففي اصحاح اتنين مسك اليهود قال لهم انتم مش احسن حالة. صحيح انتوا خدتوا ناموس وعرفتوا انبياء وسمعتوا صوت ربنا في العهد القديم، لكن بعد ده كله لسه مش عايشين صح. وبالرغم من كل الامتيازات اللي عندكم في معرفة ربنا، الا ان انتوا بتغلطوا برضو، وتعلموا الناس كلام وترجعوا تكسروه ما تعملوهوش. فشرك اليهود في اصحاح اتنين. يبقى في اصحاح واحد اظهر بشاعة الامم، إصحاح اثنين أظهر بشاعة اليهود. إصحاح ثلاثة بقى قال إذن لا اليهود عدلين ولا الأمم عدلين، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. يبقى هو عاوز يوصل للمشكلة عشان لما يجي حل يبقى الكل مشترك في المشكلة دي. وطبعا هو بيخبط كده في التعصب اليهودي ليه؟ طلع الأمم زي اليهود كلهم ضايعين، ما فرقوش. طبعا انتوا عارفين ان اليهود دايما حاسين بالتميز، ودي واضحه اليومين دول في اللي بيحصل في فلسطين، كبرياء شديد جدا واحساس بالتميز عن كل البشر يحركهم، وده من زمان. فجف اصحاح 3 قال الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ولا واحد دي حطت الامم واليهود في قفه واحده. طب وبعدين الحل فين بقى؟ طب دول كلهم ضايعين وهالكين. قال أرسل الله ابنه كفارة لخطايانا، خطايا العالم كله. ودخل على الحل بقى ووضح قد ايه المسيح جاي يكفر بدمه عن كل خطايا العالم، ان كانوا يهود ولا هم. على كده خلاص مفروض يبقى الرومية خلص، يعني كده حكى الخلاص. لا، لسه في شوية أسئلة مرتبطة بالفكر. اليهودي بيفتخر إنه ابن مين؟ ابن إبراهيم. اليهودي يفتخر، ما يقولش على نفسه إنه بني آدم. ليه؟ لو قال على نفسه إنه بني آدم عادي يبقى سوى نفسه بيا وبأي واحد، إحنا كلنا بني آدمين. اليهود ما يعتبروش نفسهم بني آدمين، هم فوق بني آدمين، هم مش أولاد آدم، أولاد إبراهيم. ليه؟ لأن في فكرهم إبراهيم ده الشخص المختار من دون البشر، اللي ربنا عمل منه نسل، عمل منه شعب مختار. عشان كده في كلام المسيح معهم في يوحنا 8 قالوا له نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط. قال لهم كذابين، لو كنت أولاد إبراهيم كنت تعملوا أعمال إبراهيم. وهم كذابين طبعا لأنهم استعبدوا مرات كثيرة قوي في مصر وفي بابل، لكن يعني دي العنجهية اليهودية، احنا أولاد إبراهيم. ففي إصحاح 4 بولس بحكمة مسك شخصية أبونا إبراهيم وقال مش أنتوا بتفتخروا أن أبونا إبراهيم أبوكم أنتوا بس يا يهود مش أبو كل الناس؟ تعالوا نراجع قصة حياة. أنتوا بتقولوا أن إبراهيم بار لأنه أول واحد اتختن، تعرفين الختان بدأ في حياة إبراهيم، يعني الختان مش على يد موسى، الختان كطقس في العهد القديم بدأ مع إبراهيم، أن ربنا إدى علامة لإبراهيم وأولاده في جسمه أن دول بتوع ربنا، علامة الختان. قال لهم أنتوا ربطين البر بالختان، لكن لو رجعتوا لقصة أبونا إبراهيم هتلاقوا حاجة تاني. هتلاقوا في سفر التكوين يقول آمن إبراهيم فحسب له برا، يعني مش لما اتختن إبراهيم حسب بار، لما آمن إبراهيم حسب بار. يبقى البر كان بالإيمان ما كانش بالختان. بيخبط في الفكرة اليهودية بتاعت التهود انهم عايزين كل الناس يبقوا يهود يبقوا مختونين. قال لهم لا، الفكرة دي مش صح، لان ابونا ابراهيم تبرر بالإيمان ولم يتبرر بالختان، وانما الختان كان علامة للبر، يعني خد الختان كده شهادة انه بقى بار، لكن هو بقى بار الاول. وبالتالي كل اللي هيؤمن بالله على مثال ايمان ابراهيم ينتسب لابراهيم وينفع يبقى ابن ابراهيم. فعاوز يقول للامم ايه؟ انتوا كمان ولاد ابراهيم بالايه؟ مش بالختان، بالايمان. فاهمين الفكره؟ اليهود بينتسبوا لابراهيم، احنا ولاد ابراهيم، جدنا ابراهيم ومختونين زيه. قال لهم مين قال لكم ان دي سكه البر وسكه الخلاص؟ الكتاب بيقول ان ابراهيم تبرر بالايمان مش بالختان. فكل اللي يؤمن بالله على مثال ايمان ابونا ابراهيم ياخد البر، انما الختان ده كان علامه بس. اداهم اماره تانية في اصحاح 4 قال لهم الاول ابراهيم كان اسمه ايه؟ كان اسمه ابراهام، لكن لما خد هذا البر تغير اسمه الى ابراهيم، ومعناها اب لجمهور من الامم. فكانت نبوة أن أبونا إبراهيم هيبقى أولاده من كل شعب. واخدين بالكم؟ مش ولاده الإسرائيليين بس، لا، هيبقى أولاده كرمل البحر في الكسرة وكنجوم السماء، لأن كل المؤمنين بالله هينتسبوا لإبراهيم. عشان كده تلاحظوا احنا في الطقس لغاية النهاردة نقول أن أي واحد فينا يروح السماء يتكئ في أحضان أبونا إبراهيم. ليه؟ أبونا الكبير، جدنا كلنا. طب ما احنا مش يهود. لا مش مهم، نحن ننتسب اليوم لإبراهيم بالإيمان. واضحة؟ يبقى بعد ما شرح قضية الخلاص في أول 3 إصحاحات، 1 و2 أظهر عجز الإنسان عن خلاص نفسه وسوء حالته، إصحاح 3 تكلم عن الخلاص بالمسيح له المجد، إصحاح 4 تكلم عن شخصية أبونا إبراهيم وشرح لنا إزاي أن إبراهيم أبو الكل، كل المؤمنين. فمش من حق اليهود يفتخر به والأمم يقول ما عرفوش. إصحاح 4 بقى، إصحاح 5 قال بصوا يا جماعة، بدال إحنا خدنا البر بالإيمان، تعالوا نراجع الفكرة من الأصل. إحنا كده كلنا تسوينا وبقينا بني أدمين. وقال لنا مفهوم الخلاص بطريقة لطيفة، قال لنا بما أننا كلنا بشر بني أدمين، يعني ولاد آدم، آدم ورثنا كلنا الموت، لأن كلنا لينا جد واحد اسمه آدم، كلنا كنا خلايا في جسمه. فلما أخطأ آدم وحكم عليه بالموت، الحكم ده مشي على كل ولاده يهود وأمم. فكان لازم يجي آدم تاني، آدم جديد يصلح عملة آدم الأولاني ويبقى رأس للخليقة الجديدة أو بداية للطبيعة الجديدة اللي ما فيهاش خطية. وابتدى يحط مقارنة لطيفة جدا مشهورة، احفظوا مكانها، رومية 5، بين آدم الأول وآدم الثاني اللي هو مين؟ ربنا يسوع المسيح. وقال لنا زي ما في آدم حكم على الناس كلها بالموت، هكذا في المسيح رفع حكم الموت، زي ما في آدم مات الناس كلها كمان في المسيح الناس كلها تعيش. زي ما في آدم الدينونة دخلت للعالم، هكذا الدينونة طلعت من العالم بالمسيح. وقعد يحط المقارنة الجميلة دي عشان يشرح لنا مفهوم الخلاص، انه لا مرتبط بابراهيم ولا بالختان ولا بالناموس، انما من آدم لآدم. آدم سبب المشكلة وآدم الجديد حل المشكلة. وزي ما احنا ولاد آدم الأولاني فميتين، لازم نتولد من جديد تبع المسيح عشان ناخد الحياة الأبدية. متابعين ولا تهتم؟ احنا في اصحاح 5 قربنا نخلص، ما تقلقوش. تاني نقول 1 و2 عرض حال البشرية السيء، أمم ويهود ضايعين. 3 قال الكل زاغ وفسد مستني تدخل ربنا، وزي ربنا تدخل بتجسد ابنه الوحيد وفدان. اصحاح 4 كلمنا عن شخصية ابونا ابراهيم، انه ابو الكل بالايمان مش ابو اليهود بالختان. اصحاح 5 حط مقارنة بين ادم الاولاني سبب المشكلة وادم الجديد اللي حل المشكلة. بما ان احنا انتسبنا لادم الاولاني كمولودين بالجسد، يبقى لازم عشان ننتسب لادم الجديد نتولد مرة تانية. ففي اصحاح 6 يكلمنا عن ايه؟ عن مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. يبقى احنا في المعمودية بندفن، يدفن مين؟ كل بني آدم، كل واحد تبع آدم، ويطلع واحد تبع آدم الجديد. فاحنا في المعمودية كلنا كبني آدمين نموت، ونطلع من المعمودية كمسيحيين مش بني آدمين مسيحيين. فاهمين الفكرة؟ مش تبع آدم الميت، تبع المسيح الحي. مش أولاد الجسد، أولاد الروح. فبدأ يتكلم في اصحاح 6 إزاي ممكن بعد ما تولدنا ولادة أولى وأصبح كلنا محكوم علينا بالموت، نتولد ولادة جديدة عشان ناخد الحرية والخلاص. ده اصحاح 6. وقال طبعا في آخرها يبقى ما يصحش أبدا نكون أولاد الحرية وأولاد الخلاص ونرجع تاني نسيب الخطية الأولى تملك علينا ونعيش بالخطية. يصح أن أعضاءنا الجديدة دي أعضاء بر وأعضاء قداسة. أصحاح 7. أصحاح 7 بقى هيورينا صراع جميل جدا داخلي. قال إيه؟ كل واحد فينا دلوقتي أصبح في جبهتين. جبهة قديمة بيسميها في حتة تاني الإنسان العتيق تبع آدم، وجبهة جديدة روحية تبع المسيح. فأصبح كل واحد مسيحي النهاردة جواه صراع بين حاجة تشده للخطية وبين حاجة تشده للسم. يبقى عاوز يعمشي صح ويلاقي جسمه بيسده لتحت. فابتدى يتكلم بلغة فلسفية جميلة، يقول كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا عندي. ويحي أنا الإنسان الشقي، زهقت، كل ما عاوز أمشي صح زي المسيح ألاقي حاجة تسدني للغلط زي آدم. مين ينقذني من جسد هذا الموت؟ طول ما أنا لابس هذا الجسد، جسد الآدمي، يبقى في قوة جذب لسه للخطية. فاهمين؟ فبيقول أنا زهقت من الجسد ده بقى، عاوز أمشي صح زي الطبيعة الجديدة اللي خدتها. فاهمين الفكرة؟ إذن إصحاح 7 بيعرض رحلة الجهاد اللي بعد المعمودية. ان اصحاح 6 تكلمنا عن المعمودية ازاي نقلتنا من بني ادمين لمسيحيين، اصحاح 7 بيحكي لنا ان المسيح الجديد ده هيعيش رحلة صراع بين كونه بني ادم يميل للشر وبين كونه مسيحي يميل للقداسة. وهو بارادته اللي هيحكم المعركة دي، ان كان يمشي كمسيحي ولا يمشي كبني ادم، يمشي حسب الجسد ولا حسب الروح. اصحاح 8 يقول لنا عارفين بقى اللي هيمشي حسب الروح هيتمتع بكل طعم الحياة الجديدة. فيقول اولا ما عليهوش دينونة خلاص، اللي يمشي كمسيحي ويعيش بالروح الدينونة تعدي عليه. لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. دي اول آية يقولها في اصحاح 8. فاصحاح 8 بيدينا بركات الحياة الجديدة. يقول لنا شوفوا بقى اللي هينكر انتمائه لآدم ويموت مع المسيح ويقوم في المعمودية ويجاهد عشان يحافظ على التوب الجديد والحياة الجديدة اللي خدها هيتمتع بحاجات جميلة قوي. دي اللي يقولها في صحاح 8. يبقى صحاح 8 بينبهنا بقى للخلاص وطعمه، ازاي الروح القدس يسكن فيك وتعيش حياة روحية جميلة وفي الآخر تتمتع بمحبة الله إلى الأبد في السماء. وفي إصحاح 8 يقول لنا الخلاص بقى قريب قوي، لأن الروح القدس اللي فينا يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني الروح اللي خدناه ده هو اللي عاوز يدخلنا السماء. السكة قربت قوي، لأننا لم نعد بني أدمين محكوم علينا بالإعدام، وإنما صرنا مسيحيين مفتوحة لنا سكة الأبدية. كده وصلنا لصح كام؟ صح 8. نقولهم تاني، 1 و2 مشكلة البشرية أمم ويهود، 3 الحل الخلاص بالمسيح، 4 شخصية إبراهيم مش بتاع اليهود ده بتاع الكل، 5 شخصية آدم سبب المشكلة وآدم الجديد حل المشكلة، 6 تحلها ازاي بالنسبة لك بالمعمودية تموت وتقوم مع المسيح، 7 الصراع سيمتد طول حياتك ما بين جسدك وروحك آدم والمسيح، 8 بركات الصراع وحلاوة النصرة لو عشت بالروح ما عشتش بالجسد. فاضل مشكلة تاني، 9. هيجي سؤال تاني بديهي يقول طب كان على ايه بقى ربنا اساسا ميز اليهود من الاصل عن الام؟ مش كده كلام منطقي؟ اذا كانت الحكاية للكل طب ليه اختار شعب؟ فإصحاح 9 ده أصعب إصحاح، بيعتبروا أصعب إصحاح في كلام بولس كله مش بس في رسالة روم، لأنه ناقش فلسفة أو مفهوم اسمه مفهوم الاختيار، على أي أساس بيختار الله الإنسان أو الشعب. فقال لنا أول قاعدة، مش من حق حد يقول لربنا اخترت ليه، يعني ده تطاول مننا كبشر إن احنا نقول له أنت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه، دي خطته هو أدرى به. أتستطيع الجبلة أن تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ ده كلام بولس في إصحاح 9. يعني اختشوا، مش من حقنا نعارض ربنا ونقول له اخترت اليهود ليه زمان وجاي النهاردة بتنكرهم وبتختار الكل ليه. نمرة 2 حط لنا قاعدة جميلة قوي وفهمها لنا، أن اختيار الله دي كانت في 8 مش على أساس اللي قدامه كويس، على أساس صادق علمه. يعني ربنا سبق وعرف أنه إبراهيم هيمشي كويس فاختار، وسبق وعرف أنه هيختار اليهود وهينكروه وهيصلبوا المسيح فاختارهم على هذا الأساس. فالاختيار مش لميزة فيهم ولا لفضل فيهم، وإنما عشان يتمم خطته. لكن بمجرد ما جه السيد المسيح انتهى مفهوم الاختيار لشعب، أصبح كل العالم ملك لله. ودي قضية مهمة قوي النهاردة بالذات، وإحنا شايفين اليهود بيتحدوا العالم بحجة أنهم الشعب المختار. الفكرة دي لازم كمسيحيين نبقى مستوعبين، كانوا شعب مختار لغاية مجيء المسيح. حين رفضوا المسيح رفضهم الله وتحول إلى الأمم. فاهمين؟ يقول إيه؟ إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلنا بقين أولاد ربنا. فدلوقتي مين الشعب المختار؟ إحنا كل المؤمنين باسم هم دول الشعب المختار. ففقد اليهود تميزهم الديني حسب الفكر المسيحي. اليهود لن يعودوا شعبا مختارين، بالعكس بقى أسوأ شعب، لأن هم دول الشعب اللي طلبوا المسيح وأكثر شعب عاند المسيحية واضطهدوا. الشعب المختار النهاردة هم كل المؤمنين باسم. فإصحاح 10 عشان يقنعهم بقى بالفكرة، لأنه بيكلم الناس بالأصل كمان جزء منهم كانوا يهود، نبوات من العهد القديم تؤكد أن خطة الله من البداية هي أن تفتقد الأمم في النهاية. يعني مش حاجة غريبة أن ربنا يتحول ويدعو الأمم، لأن كان بالنسبة لهم مش بلعين أن يجي واحد أمم يبقى مسيحي، مستكترين عليه. فجاب لهم آيات كثيرة قوي في إصحاح 10 من العهد القديم تؤكد أن الله في خطته سيدعو الأمم أيضا، وأن الله ليس إله إسرائيل فقط وإنما إله الكل، ومن العهد القديم. فاهمين الفكرة؟ كده يبقى فاضل إصحاح 1 في خطة الخلاص، لأنه غير دلوقتي تلاحظوا أنه ما بيتكلمش خالص عن الحياة المسيحية والسلوك المسيحي، وما جاش كلام في المواضيع دي، كل الكلام لاهوت، كل الكلام شرح عن قضية الخلاص وملابستها. 1 و2 مشكلة البشر، الضياع، 3 الحل بالمسيح، 4 إبراهيم أبو الكل، 5 آدم عمل العملة والمسيح يصلح، 6 المعمودية اللي تنقلنا من الجسد للروح، 7 الصراع بين الجسد والروح، 8 بركات الحياة الجديدة بالروح، 9 و10 اختيار الله أولا لليهود ثم لكل المؤمنين. 11 بقى يقول إيه؟ مش معنى كده يا أمم يلي بقيتوا تبع المسيح تتكبروا على الجماعة اللي في أصلهم يهودي. ليه؟ يديهم تشبيه لطيف قوي، يقول لهم في شجرة كده أو كرمة قديمة، وانت كغصن كنت مرمي في الشارع، طعموك في الشجرة، ما تفتخرش على الأصل وتقول لأن أنا كويس والأصل وحش، انت داخل على النعمة اللي كانت عند اليهود، اليهود كانوا مختارين وأصبحنا نحن مختارين، فما تفتخرش عليهم. هو بقى بيراعي الكنيسة، لا عاوز اليهودي يفتخر على الأممي ولا عاوز الأممي يفتخر على اليهود. فزي ما خبط في اليهودي وقال له انت ما عندكش تميز دلوقتي، انت زيك زي غيرك، جه على الأممي وقال له انت كمان ما تفتخرش على اليهودي وتقول انا بقيت احسن، لا انت خدت نعمة زيك زي. وانتهى بفكرة ايه؟ بدل ابتديتوا تمموا خلاصكم، كملوا المشوار للآخر. معنى كده ان الخلاص مش هيتم غير على عتبة الأبدية، احنا خدناه كعطية لكن مش هيتصرف غير لما ندخل السماء، كده نبقى خلصنا فعلا. فبيقول كملوا السكة اللي ابتداها معاكم المسيح. من اصحاح 12-16 بقى يكلمنا عن الوصايا العملية التي تليق بالإنسان المسيحي. نهدى بقى، يعني من 12 يتحول الكلام كله إلى توصيات عملية. يعني إذا كنت فعلا استوعبت الخلاص ده زي المسيح فدانا والمعمودية نقلتنا والجهاد يمشي إزاي، وإن إحنا والأمم واليهود بقينا كلنا زي بعض لأن المسيح غفر للكل بنعمته، خلينا بقى نعيش كما يليق بالدعوة، اعملوا كيت وكيت وكيت وكيت. مش هدخل فيها بقى دلوقتي لأنها كلها سلوكيات، حبوا الناس ويصلوا كل حين، افرحوا بالانقطاع، استحملوا الضعفة، بلاش تتكبروا على بعض، خلي ضميركم مدقق، من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. كل التوصيات دي موجودة في 12 و13 و14 و15. يبقى آخر إصحاح 16 اللي فيه بولس الرسول كاتب عشرات من الأسماء بيبعت لها سلام خاص، عشان بالرغم أنه ما راحش روما عاوز يقول لهم ناس كتيرة قوي فيكوا أنا عارف ومعشرها، فعاوز يلطف حدة أنه ما كانش من عارفهم لأنه قابلهم في أوروبا وقابلهم في أنطاكيا وقابلهم في أورشليم، اليهود كانوا بيسافروا كتير، فعمال يبعت رسائل لناس قديسين كتار قوي في روميا. فإصحاح 16 أغلبه أسماء بولس بيبعت لها سلام. ألخص تاني، هم 16 إصحاح وهي جرعة دسمة جدا، لكن صدقوني الشاطر اللي يقدر يقراها على بعض، يعني لو في مرة قعدت ساعتين تقرأ رمي على بعض مش هتحس انها صعبة قوي، بالذات وفي دماغك التسلسل ده، ان بولس بيناقش مشكلة ان في ناس بتقول ممكن نخلص بالناموس او بالختان او بالتهود. قال لهم لا منفعش، لان اساسا الامم ضايعين محتاجين خلاص، واليهود اللي عندهم تهود برضو ضايعين ومش ماشيين كويس، الكل زاغ وفسد ومحتاج نعمة ربنا، جد بالمسيح فدانا على الأرض وكفر عن خطايات. إن كنتوا هتفتخروا بإبراهيم، إبراهيم أبو كل المؤمنين لأنه تبرر بالإيمان. إن كنتوا هتفتكروا أن أنتوا أولاد آدم فمش هتخلصوا غير لما تبقوا أولاد آدم الجديد المسيح. وعشان تبقوا أولاد المسيح وتابع الحياة الجديدة زي لازم تتعمدوا، واللي يتعمد هينشأ جواه صراع ما بين الجسد وما بين الروح، واللي هيعيش بالروح هياخد بركات الحياة الجديدة والعهد الجديد والفرح السماوي. وده معناه ان انتوا بقيتوا مختارين كمؤمنين مش كشعب معين يهودي، وفي اثباتات من العهد القديم ان الله يختار كل من يؤمن به من كل الامم، وفي الاخر محدش يتكبر على اخوه لان اللي كان في الاصل يهودي اتساوى بالاممي والاممي اتساوى باليهودي. وبعد كده يدخل على موضوع عيشوا بقى الحياة المسيحية اللائقة، وينتهي بشوية سلامات للأحبة. فروميا الحقيقة رسالة غنية جدا ودسمة جدا، وبيسموها ساعات إنجيل بولس من كتر ما هي رسالة دسمة قوي وكبيرة، أكبر رسالة كتبها. أنا كل اللي بترجاه منكم أنه اقروا الرسالة خلال الأسبوعين اللي جايين، إن كان لنا عمر نلتقي في شهر نوفمبر مش هنسيب روم، بس هنلقط منها حتت نفسر، الحتت اللي يعني مشهورة أنها صعبة شوية هنتعامل معها. واللي منكم مجتهد وهيقرأ رسالة روميا ياريت يحضر أسئلة في أي جزء يقف فيه، الجزء اللي يلاقيه مش واضح يكتب عليه إن صلى بس حتى الشاهد، أو لو في سؤال واضح يكتب كده، يبقى في نوع من الدراسة السريعة المجدية بدل ما ناخد آية آية ونضيع وقت كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.